من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تحدثنا في الدرس الماضي بأننا إن شاء الله سنبدأ الحديث فيما يتعلق بمناسبة المولد النبوي الشريف، هذه المناسبة العظيمة القادمة علينا في شهر ربيع الأول، والتي هي أهم مناسبة وأعظم مناسبة. نستغل إن شاء الله هذه المناسبة للتعرف على نبينا صلوات الله عليه وعلى آله، لنقتدي به ونهتدي به، فهو معلمنا وقائدنا، وهو صمام الأمان بالنسبة لنا، بالنسبة لهذه الأمة، يمثل صمام الأمان لها إن عادت إليه وتمسكت به. ونحن أيها الأخوة، عندما نتحدث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وحديث عن الإسلام وحديث عن الإيمان، والعلاقة بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله هي علاقة إيمانية، علاقة محبة وإيمان وتعظيم وتوقير واهتداء واتباع واقتداء. ولذلك من المهم لكل مسلم أن يسعى إلى معرفة أكثر عن هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، عن سيرته بهذا الاعتبار الإيماني، وبطبيعة هذه العلاقة الإيمانية. وكلما كانت هذه المعرفة معرفة قوية وصحيحة، كلما كان لها أثرها الإيجابي في نفسية الإنسان المؤمن في الجانب الإيماني نفسه، في العلاقة الإيمانية نفسها. كلما ازدادت إيمانا، كلما ازددت إيمانا، كلما ازددت اهتداء وتأثرا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولا شك أيها الأخوة أن أمتنا اليوم فيما تواجهه من تحديات، وشعوبنا العربية المسلمة وشعوبنا الإسلامية كافة فيما تواجهه من تحديات ومخاطر، هي في أمس الحاجة إلى الاستفادة من تاريخها. ومن أهم ما تستفيد به من تاريخها الاستفادة من السيرة النبوية ومن الوقائع المهمة التي كانت في عهد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. نعم، فأمتنا اليوم فيما تواجهه، شعوبنا فيما تواجهه من تحديات ومخاطر، هي في أمس الحاجة إلى أن تستفيد من تاريخها. وطبعا من أهم ما نستفيد منه من تاريخنا هو الاستفادة من السيرة النبوية ومن الوقائع المهمة التي حصلت في عهد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي يمثل لنا الأسوة والقدوة، الذي قال الله عنه في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وطبعا نعتمد فيما نعتمده، نعتمد على القرآن الكريم. القرآن الكريم فيما يتعلق بسيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله قدم لنا الخطوط العريضة، وقدم لنا الأسس، قدم لنا نفسية النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، بحيث عندما نأتي لنقرأ كتب التاريخ نستطيع أن نعرف الصحيح من الكذب، ونعرف الزيف والضلال، ونعرف ما هو صحيح عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه حصل لبس كثير واختلاف كثير من الأكاذيب، وتوظيف الكثير من الأحداث والوقائع بالشكل الذي يخدم سياسة بني أمية في الأخير، فحصل تزييف كثير. وربما نستطيع أن نقول بأن أكثر ما حصل فيه تزييف هو التاريخ، هي السيرة النبوية، يعني إلى درجة أن تناولوا حتى شخص النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وتناولوا عرضه بأحاديث مكذوبة، وتناولوا أهل بيته بأحداث كثيرة، وقاع كثيرة مكذوبة وأحاديث مكذوبة. ولذلك نحن عندما نأتي لنقرأ السيرة النبوية لابد أن يكون اعتمادنا على القرآن الكريم اعتمادا كليا. فالاعتماد على القرآن الكريم قضية مهمة، نعتمد القرآن الكريم، والقرآن الكريم قد تحدث عن أهم الأشياء وأسس الأشياء نستطيع أن ننطلق منها لمعرفة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. تحدث عن دوره، تحدث عن روحيته، عن نفسيته، عن أخلاقه، عن مؤهلاته، عن كمالاته، تحدث بما فيه الكفاية أن ننطلق منه لنعرف بقية السيرة وكيف كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله في مجمل الكلام رجلا قرآنيا يتحرك بحركة القرآن ويجاهد الناس بالقرآن، يجاهد أعداء الله كما قال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. وتحدث عن كل الأشياء التي يجب أن يتحدث عنها، ومن المهم أن يتحدث عنها القرآن. ما بقي من التفاصيل نستطيع أن نعرفه اعتمادا على هذه الأسس، لكن حذاري حذاري من السيرة المكذوبة التي لا تنسجم مع عظمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ولا مع أخلاقه، ولا مع قيمه، ولا مع عظمته وكمالاته. هناك الأشياء الكثيرة التي أدخلت وهي مكذوبة على النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ولا تنسجم مع أبسط الأخلاقيات حتى. هناك الكثير للأسف البعض يعتمدها لأنها رويت في صحيح البخاري أو في مسلم أو في، وحتى وإن كانت لا تليق بالنبي يقبلها. لماذا يقبلها؟ لأنها قد رويت في كتاب كذا، قد رواها فلان، قد صححها فلان. فهذا هي الطامة، عندما نقبل ما لا يليق بعظمة رسول الله ولا بكمالاته ولا بقيمه وأخلاقه. لماذا نقبلها؟ لأنها قضية رواها فلان. وترى الكثير يقتنع بها أو يقبلها وهو لا يقتنع بها في واقعه في داخله، لكن يقبلها. لماذا؟ لأنها رويت في كتاب كذا، وهو لا يجرؤ أن يقول هذا غير صحيح، لا يمكن، هذا لا يليق. لذلك نعتمد القرآن الكريم فيما يتعلق بتاريخ النبي صلوات الله عليه وعلى آله، سيرته. ومن يلاحظ القرآن الكريم وبالذات عندما يقدم من أعلام الهدى سيجد بأن القرآن فعلا قدم ما يجب أن يقدمه، ما هو لب، ما يمثل اللب من حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ما يمثل الأسس والمنطلقات التي ننطلق منها لأخذ العبرة والدرس والتأسي بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله. وإلا فهناك الكثير للأسف عندما تقرأ السيرة تجد نسبة كبيرة جدا جدا منها لا تنسجم مع آية واحدة نزلت في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هي قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. عندما يروى مثلا بأن النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان مستلقيا على قفاه وفخذاه مكشوفان، عورته يعني مكشوفة، فيدخل فلان ولا يستتر، يدخل أبو بكر لا يستتر، يدخل عمر ولا يستتر، يدخل عثمان فينهض النبي ويستر عورته. ثم قيل له فيما بعد لماذا فعلت هذا؟ دخل فلان وعورتك مكشوفة ولم تستر عورتك، دخل الثاني ولم تستر عورتك، وعندما دخل عثمان سترت عورتك. فقال أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا الكلام لا يليق بمواطن عادي، بشخص عادي، فضلا عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أين هذه الحكاية من قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ أين الخلق هنا؟ أين الأدب هنا؟ أين هذه الأشياء التي تكذب على النبي صلوات الله عليه وعلى آله وهي لا تنسجم مع أبسط القواعد الأخلاقية؟ لكن للأسف تجد أن هناك من يروج لها ويتحدث بها ويخشع البعض، حتى يخشع وهو يقرأ مثل هذه الحكاية ويقدمها بوقار، والبعض يقدمها يلحنها كما يلحن القرآن الكريم، يعني يقرأها بصوت شجي ولا يدري ماذا يقول. يعني هنا المشكلة، هنا عندما لا تعي ما تقول، عندما تقبل مثل هذه الحكاية لأنها رويت في البخاري مثلا، وأنت عندك البخاري قد صار هو المرجع، يعني نسيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله وقد اعتمادك على البخاري، يعني ما رواه البخاري صحيح، حتى لو كان أشياء لا تليق برسول الله ولا تليق بالله ولا تنسجم مع القرآن الكريم. هذه هي المشكلة أيها الأخوة، تعصب طائفي، تعصب لأشخاص، هنا المشكلة. فتقبل مثل هذا الحديث الذي لا يليق بك، يعني لو قدمت هذه الحكاية في التاريخ لأبيك، كتبت لأبيك، لا رفضتها، لا واجهت من يكتبها ولا قاتلت من يكتبها. كيف يتحدث عن أبيك بهذه اللغة؟ كيف يتحدث عن أبيك أنه كان عاريا؟ لكن يقبلون مثل هذا الخبر في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بحجة ماذا؟ أنها قد رويت في البخاري. هذا على سبيل المثال. فنحن عندما نعتمد القرآن الكريم هنا سننطلق انطلاقة صحيحة. القرآن الكريم تحدث عن أسس الأشياء، ويكفينا هذا، والله يكفينا هذه الآية الكريمة في عمقها وشموليتها وبلاغتها وما قدمته بطريقة مختصرة وبكل أدوات التوكيد، وإنك لعلى خلق عظيم، خلاص يكفي هذه الآية. أي شيء لا ينسجم مع الأخلاق لا نقبل به، أي شيء لا ينسجم مع أخلاق النبي صلوات الله عليه وعلى آله لا نقبل به. عندما يأتي شخص يروي لك رواية أنه كان يسب ويشتم وتقبل مثل هذه الرواية، لماذا تقبل مثل هذه الرواية؟ أين هذه الرواية من هذه الآية الكريمة؟ فنحن أيها الأخوة لابد أن نعتمد اعتمادا كاملا على القرآن الكريم في معرفة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وهذه هي منهجية الشهيد القائد السيد حسين رضي الله عليه، كذلك منهجية السيد عبد الملك حفظه الله فيما يتعلق بقراءة التاريخ، ما يتعلق بمعرفة سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، حيث أنهم يعتمدون اعتمادا كليا على القرآن الكريم وعلى ما ورد من أسس في القرآن الكريم، ويعتمدون أيضا على عظمة النبي، معرفة عظمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. يعني أنت الآن لابد أن تستذكر أنك أمام شخص اصطفاه الله، أكمله الله ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، أهله الله لحمل هذه الرسالة العظيمة لتقديم هذا المشروع الإلهي. لك أن تتخيل كيف سيكون من يختاره الله سبحانه وتعالى، بالتأكيد سيكون على أرقى مستوى في قدرته القيادية، في أخلاقه، في قيمه، في تعامله، في تصرفاته، في النفسية التي يحملها، سيكون على أرقى مستوى بالتأكيد. وبالتالي لابد أن تدرك أنت أمام من تخاطب، من تتحدث عن من. عندما تأتي لتقرأ على الناس، سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لابد أن تعرف وأن تفهم من هو الشخص الذي تتحدث عنه، ماذا قال الله له، كيف خلد الله ذكره. فنحن يوميا نشهد أن محمد رسول الله، كيف قرن الله الحديث عن نبيه بوحدانيته. عندما تشهد بوحدانية الله لابد أن تتحدث عن رسالة رسول الله، وأن تشهد برسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هل هناك عظمة أكثر من هذه العظمة؟ الله عندما يأمرنا بأن نصلي عليه كلما ذكر، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا يدل على عظمة هذا النبي. بالتالي لابد أيها الأخوة عندما يتحدث أحدنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن يدرك عظمة هذا الشخص، عظمة هذا الشخص عند الله، مكانة هذا الشخص عند الله، المهمة التي جاء بها، الرسالة التي جاء بها. ليس شخصا عاديا حتى تقبل أي حديث، وتنبهر عندما يروي البخاري أو مسلم أو أي مؤرخ أو أي محدث حديثا، خلاص تفتجع من هذا الحديث وتنبهر به وتقبله إن كان شتما للنبي. لا، النبي أعظم من هؤلاء جميعا. عظمة النبي هي عظمة، هي فوق عظمة أي شخص آخر. لذلك لا بد أن نعتمد ما قال الله فيه أولا. الله أخبر بنبيه وأعرف بنبيه صلوات الله عليه وعلى آله، فنعتمد ما ورد في القرآن من أسس، من ثوابت، من أشياء مهمة نعتمدها أولا، فنعرف شخصية النبي من خلال القرآن. ثم عندما نقرأ السيرة أو التاريخ، هنا سيكون لدينا أسس ومنطلقات وخطوط عريضة، وقد عرفنا شخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله، صار عظيما في أنفسنا، وبالتالي سنميز بين ما ينسجم وما لا ينسجم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفة نبيه واتباعه والتأسي به، وأن نسير على خطاه، وأن نكون من أمته الموالين له، المحبين له، المتأسين به والمقتدين به، وأن يحشرنا في زمرته وزمرة أهل بيته، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل اليهود والنصارى ومنافق العرب الذين يتحزبون للقضاء على هذا الدين وعلى هذه الأمة، وأن يختم حياتنا بالشهادة في سبيله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.